بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ركعتين من النهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. نسخة في نسخة زائد كل زاد كلها. كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يشمل الرواتب والنوافل المطلقة وتحية المسجد كلها من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في عاجل في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. والشاهد منه ركعتين مثنى. هذا ليس بخصوص النهار، هذا مطلقا، متى أراد أن يستخير صلى ركعتين من غير الفريضة، حتى ولو ركعتا الصبح إذا طرأ عليه أمر وأراد أن يصليها ويستخير بعدها لا بأس. راتبة الصبح. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعي حارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. صلاة الاستخارة ركعتين، وما يسمى بتحية المسجد ركعتين، وقيامه بالليل حين صلى بهم ركعتين. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد العشاء الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذ جاء أحدكم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال: سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال صلي، يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. وكما ترى أن هذا الباب معقود في التطوع مثنى مثنى. اشتمل هذا الباب على أثر عمار وأبي ذر وأنس وجابر وزيد ما جابر وعكرمة والزهري، هذه ستة آثار. ثم الأثر السابع أن يحيى بن سعيد الأنصاري عن فقهاء كثير، أنهم جميع فقهائه أو الذين أدركهم، فهذا كالاتفاق سلمون في كل اثنتين اثنتين. عجيب من صنيع الإمام البخاري هذا، كأنه يرى أن أصح ما في قيام الليل مثنى مثنى. قال ابن رشيد مقصوده أن يبين بالأحاديث الآثار التي أوردها أن المراد بقوله في الحديث مثنى مثنى أي يسلم من كل اثنتين، وهذا أصح ما في الباب مع صحة أحاديث أخرى أربعا، وهو ذكر حديث الأربع ثم أربعا ثم صلى ثلاثا والكيفيات الأخرى ثمانيا، وذكر هو حديث الثمان، كأنه يشير إلى أن حديث مثنى مثنى أصح ما في الباب، وأغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه ومن صلاته بالليل والنهار، وهذا لا شك فيه، لا شك فيه مع ثبوت تلك السنن الأخرى. الضحى ما يصلى جماعة، ما يصلى جماعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعتبان فقال أين أصلي لكم فصلوا معه. أما التحري، تحري صلاة الجماعة في الضحى أو تحري صلاة الجماعة في الليل في غير رمضان، خلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وسائر المسلمين. ثم ذكر حديث جابر في الاستخارة، ثم ذكر حديث ربعي أبي قتادة الحارث بن ربعي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين في تحية المسجد. ثم ذكر حديث أنس ما يصلي حتى وإن كان في تحية المسجد ما يصلى جماعة إذا قصدت هذا. ثم ذكر حديث ابن عمر، حديث ابن عمر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها في راتبة الظهر قبلية والبعدية. ثم ذكر حديث جابر أنس، الثالث حديث أنس، الرابع حديث ابن عمر في راتبة الظهر، الخامس حديث جابر في تحية المسجد لمن دخله والإمام يخطب، السادس حديث ابن عمر في الصلاة في جوف الكعبة ركعتين، السابع حديث أبي هريرة أوصاني خليلي، الثامن يعني معلق، الثامن حديث عتبان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في النهار ركعتين تطوعا حين جاء إلى بيته ليصلي أو لإجابة دعوته وكونه دعاه، حديث طويل. كم هذا أحاديث؟ ثمانية أحاديث بعضها معلق وعدة آثار في هذا الباب، لأن قوله ما أدركت فقهاء أرضنا إلا كذا وكذا ما نستطيع حصرهم ولا ندري كم عددهم. والشأن من إيراد هذا الباب إثبات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وزيادة النهار شاذة، إلا أن هذا الحديث وهذا الباب وهذه الأحاديث تؤدي مؤداها وتقوم مقامها. وأما على التفصيل فحديث الاستخارة فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل وإثبات القدرة لله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا قدرة له إلا إذا أقدره الله عز وجل، تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، وتعلم ولا أعلم، ولا علم له إلا ما علمه الله عز وجل، لا قدرة له إلا ما أعطاه الله، ولا علم له إلا ما علمه الله. وشرحه واسع، حديث الاستخارة فيه فوائد كثيرة ومعناه واسع، قد أفرده بعضهم برسالة خاصة، أخونا أبو عمار له فيه رسالة، وأيضا ظهر غيره. إلى هنا وفقكم الله.